بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله: فيخرج الخمس، ونحن ذكرنا في الدرس السابق أنه يجب على الإمام قبل التخميس أن يخرج ماذا؟ الأسلاف، وعرفنا حكم الأسلاف وما هي وماذا تشتمل عليه. قوله رحمه الله تعالى: فيخرج الخمس، الخمس يجب أن يخرج من الغنيمة قبل أن تقسم على الجيش، بقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله الخمس وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالآية نصت على أن الخمس يخرج قبل تقسيم الأربعة أخماس على المجاهدين. فسهم الله ورسوله يصرف في مصالح المسلمين، وسهم ذوي القربى لبني هاشم وبني المطلب. وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خصهم بهذا السهم دون بطون قريش، فقط بني هاشم وبني المطلب. وسهم اليتامى يصرف عند الحنابلة على فقراء اليتامى، فيشترط في من يعطى من اليتامى أن يكون فقيرا. وقول الثاني أن سهم اليتامى يعطى لليتيم سواء كان من الفقراء أو من الأغنياء، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في الآية اليتامى وذكر المساكين، ما يدل على أنهم صنفان. وإلى هذا ذهب الشيخ الفقيه ابن قدامة، أي أنه لا يشترط في اليتامى أن يكونوا من الفقراء، بل هم سهم قائم برأسه لا علاقة له بالفقر. واليتيم هو من مات أبوه قبل أن يبلغ، فكل إنسان مات أبوه قبل أن يبلغ فله حظ في غنائم المسلمين يقسمها عليهم الإمام. والمساكين هم الفقراء، وابن السبيل هو المنقطع. وسهم المساكين يدخل فيه الفقراء، لأن تقدم معنا قاعدة في الزكاة أنه إذا أطلق المسكين دخل فيه الفقير، وإذا أطلق الفقير دخل فيه المسكين. وكيفية صرف سهم المسكين وابن السبيل من الغنيمة تماما ككيفية إعطائه من الزكاة. فما قيل في كتاب الزكاة من التفصيلات حول ابن السبيل وما يعطى والقدر الذي يكفيه، وما قيل حول المسكين ومن هو وكم يعطى، يأتي معنا هنا تماما، فيعطى كما أعطيناه في كتاب الزكاة. مسألة: السنة أن يقسم الإنسان، عفوا، أن يقسم الإمام الغنائم قبل أن يرجع إلى البلد، فإن صبر حتى رجع إلى البلد فقد خالف صريح السنة. فقد تواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم غنيمة قط في المدينة، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يقسم في دار الحرب، فالسنة هكذا أن تقسم الغنائم قبل أن يقدم الجيش والوالي إلى المدينة التي خرجوا منها. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم يقسم باقي الغنيمة. إذا أخرج الخمس يقسم باقي الغنيمة الأربعة أخماس، لكن يجب قبل أن يقسم الأربعة أخماس أن يخرج صنفين، أن يخرج نصيب صنفين من المجاهدين. الأول النفل، فيجب أن يخرج النفل قبل أن يقسم الأربعة أخماس، وتقدم معنا هذا تنفيذ في البدء وفي الرجعة. الثاني الرضخ، يجب أن يخرج الرضخ قبل أن يقسم الأربعة أخماس على المجاهدين. والرضخ هو كل ما يعطى من الغنيمة لمن ليس من أهل الأسفل، كالمرأة والصبي والعبد إلى آخره. فهؤلاء ليس لهم نصيب في الغنائم، لكن لهم نصيب في الرضخ. والرضخ ليس له حد في الشرع، إنما يرجع فيه إلى رأي الإمام ومقدار غناة الذين سيرضخ لهم من النساء والصبيان، إلا أنه لا يجوز أن يبلغ بالرضخ نصيب السهم، لا يجوز أن يبلغ بالرضخ نصيب السهم مهما كان غناء هذا المرضخ له من النساء والصبيان والعبيد، إلا في صورة واحدة إذا رضي جميع الجيش، إذا أذن الجيش كلهم أن هذا الرجل يستحق زيادة على الرضخ بما يصل معه إلى السهم أو أكثر فلا بأس، أما بدون ذلك فإنه لا يجوز لا للإمام ولا لقائد الجيش أن يزيد أن يصل إلى سهم المحرم. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم يقسم باقي الغنيمة. أجمع أهل العلم بلا خلاف أن المجاهدين هم أصحاب الأربعة أخماس، وأنها لهم بعد إخراج خمس الغنيمة لا يشاركهم فيه أحد. والدليل على ذلك الإجماع الذي ذكرته والآية، لأن قوله تعالى: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ إلى آخره، يدل على أن ما عدا هذا الخمس فهو للمجاهدين، على أن ما عدا هذا الخمس فهو للمجاهدين. ثم بيّن الشيخ رحمه الله تعالى نصيب كل مجاهد فقال: للراجل سهم وللفارس ثلاثة. الراجل من المجاهدين له سهم، وهذا بالإجماع، لم يخالف أحد من أهل العلم أن الراجل له سهم، وستأتينا النصوص الدالة على ذلك. وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان للفرس. والدليل على هذا ما ثبت في الصحيح في البخاري وغيره عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أعطى الفارس ثلاثة أسهم والراجل سهم واحد، وهذا متواتر في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان للفرس، والراجل يعطيه سهم واحد، يعني من مجموع الغنمة، يعني من مجموع الغنيمة. وإلى هذا ذهب الجماهير والجمع الغفير وأخذوا بالسنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة: يشترط في الفرس ليعطى سهمين أن يكون فرسا عربيا أصيلا الأب والأم، فإن كان هدينا، فإن كان أحد أبويه ليس عربيا، ومن باب أولى إذا كان جميع الأبوين ليس عربيين فإنه يعطى سهم واحد. والدليل على هذا من وجهين: الوجه الأول أن غناء الفرس العربي وإعطاؤه في الحرب أكبر وأعظم من غيره من الهجين. الثاني أن أميرا لعمر بن الخطاب لما أراد قسمة الغنائم أعطى العربي الفرس العربي سهمين وأعطى الهجين سهم واحد، فلما رفعت القضية لعمر بن الخطاب أمضاها بل وأبدى إعجابه بهذا التقسيم رضي الله عنه وأرضاه. والقول الثاني أن حديث ابن عمر عام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع معاركه لم يفرق بين العربي والهجين، أي في القول الثاني أن يعطى الفرس العربي والفرس الهجين ما سهمان ولا يفرق بينهما. والراجح والله أعلم أنه يشترط في الفرس أن يكون عربيا، أولا لأن هذا مروي عن عمر، ثانيا لأنه بالفعل لا يمكن أن يستوي العربي والهجين في الغناء والأداء أثناء الحرب والفرق حرب. وأما قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وفي غير خيبر لم يفرق بين العربي والهجين، فالجواب عليه أن الهدين لم يوجد لا في خيبر ولا في غير خيبر، وإنما وجد الهدين بعد الفتوح التي فتحها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. فهذا يدل على أن الهدين لم يوجد في زمن النبي وفي زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فهذا الاستدلال ليس في محله، بل هو استدلال بوقعة ليس فيها فرس هجين وإنما فيها أفراس عربية. فهذا والله أعلم آخر، وهو أن نفرق بين الفرس الهجين والفرس العربي. مسألة: لا يعطى المجاهد نصيب أكثر من فرسين، فإذا كان معه فرسان أعطي أسهم أربعة، وإذا كان معه خمسة وستة وسبعة وأكثر فإنه لا يعطى إلا نصيب فرسين، لأنه مروي عن عمر الخطاب أنه أعطى إلى فرسين. وقول الثاني أنه لا يعطى إلا نصيب فرس واحد، ولو كان قدم إلى الحرب بعشرات الخيول العربية الأصيلة فإنه لا يعطى إلا نصيب فرس واحد، فله سهم ولأفراسه كلها سهمين. والصواب مع القول الأول، وهو أن نبلغ بهم إلى فرسين ثم نتوقف ولا نعطيه أكثر من ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: ويشارك الجيش سرايا فيما غنم، ويشاركونه فيما غنم. ما غنم الجيش دون السرايا وما غنم في السرايا دون الجيش فإنه في نهاية المعركة يجمع جميعا ويقسم بالاشتراك بين السرايا والجيش، سواء كانت غنائم السرايا أولا أو غنائم الجيش أولا، وسواء كان غناء الجيش أعظم أو كان غناء السرية أعظم، في كل الأحوال نسوي بينهم ونجمع الغنائم جمعا واحدا ويقسمها الإمام على ما تقدم معنا. والدليل على هذا من وجهين: أن النبي الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة هوازن شرك بين السرايا والجيش، وهذا نص لا يمكن العدول عنه. الدليل الثاني هو أن الجيش والسرايا جيش واحد لا يمكن التفريق بينهم، وإن أدى كل منهم يعني ما عليه من القتال في ظروف معينة وفي وقت معين وفي مكان معين، لأن الجميع جيش واحد، فالجميع يشترك في الغنائم، ولا ينظر إلى مقدار ما أتت به السرية ولا إلى مقدار ما أتى به الجيش، إلا أنه ظاهر كلام الفقهاء أن التنفيذ بالربع والثلث يكون مما أتت به السرية، يكون مما أتت به السرية، وأنه لا يكون التنفيذ من مجموع غنائم وإنما يكون مما أتت به السرية. هذا ظاهر كلام أهل العلم، وإذا تأمله الإنسان وجد أنه وجيه، لأنهم تسببوا في إحضار هذه الغنائم المعينة فاستحقوا أن يخصوا بالثلث أو الربع. ثم قال: نعم اقرأ.
والغالب من الغنيمة يرفع صاحبه كله إلا السلاح والمصحف وما في اليوم.
طيب، الغال من الغنيمة، الغال هو الذي يكتم شيئا من الغنائم ولا يطرحه أمام الأمير في جملة الغنائم. وحكمه أنه محرم، بل من كبائر الذنوب، نسأل الله العافية والسلامة. والدليل على ذلك قوله تعالى: ومن يغدر يأتي بما غل يوم القيامة. فالآية نص على أن هذا العمل من الكبائر وهو محرم. المسألة الثانية: عقوبة الغال. تنقسم عقوبة الغال إلى قسمين: القسم الأول أن يتولى الإمام معاقبة الغال بما يراه مناسبا من الحبس أو الضرب أو غير ذلك، وهذا مشروع وجائز بالإجماع، وهذا مشروع وجائز بالإجماع، للإمام أن يعاقبه بما يرى أنه مناسب، وللإمام أن يتركه، فإن هذه العقوبة عقوبة تعزيرية. القسم الثاني ما ذكره المؤلف وهو التحريق، بأن يقوم الإمام بتحريق متاع هذا الغال كله إلا ما استثنى المؤلف، وإلى هذا ذهب الحنابلة وهو من المفردات، واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتحريق مال الغال أو متاع الغال، فأخذ الحنابلة بهذا النص. والجواب عليه أنه لا يثبت، حديث صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه الأمر بالتحريق، بل ولا عن أصحابه فيما اطلعت عليه، ولا عن أصحابه، إنما هناك أثر يرونه ويقولون رواه سعيد بن منصور، ولا يوجد له أثر في سنن سعيد بن منصور. والقول الثاني أن التحريق لا يشرع، وأن الإمام يعاقب بما دون التحريق، واستدل على هذا بدليلين. الدليل الأول أنه ثبت في صحيح البخاري أن رجلا أو رجلين وقع في الغلول في معركة خيبر، فتح خيبر، ولم يحرق النبي صلى الله عليه وسلم أمتعتهم صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وتحريق متاع الغال من إضاعة المال. القول الثالث وهو رواية عن الإمام أحمد أن التحريق ليس حدا وإنما تعزيرا، فلا يتحكم على الإمام أن يحرق، بل يعزر به إن رأى ذلك، وإلا فيعاقب بعقوبة أخرى، وإلا يتركه بلا عقوبة. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام رحمه الله. والقول الثاني هو مذهب الجماهير، والراجح والله أعلم القول الثاني، واختيار الشيخ ضعيف. وجه الضعف، وجه الضعف أولا أنه لا يصلح أن نصوغ الإمام أن يعاقب بما نهى عنه الشارع، فإن الشارع نهى عن إضاعة المال، فكيف نصوغ للإمام أن يعاقب بأمر نهى عنه الشارع؟ ثانيا، ما دام ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرق متاع الغال، فكيف نوجد مثل هذه العقوبة التي ليس لها نظير في الشرع، ونحكم بأن للإمام أن يصنعها تعزيرا أو حدا؟ فالذي يظهر لي أن هذه المسألة التي هي من مفردات الحنابلة ضعيفة، وإن كان تقدم معنا مرارا أن مفردات الحنابلة في الغالب قوية، لأن الإمام أحمد لا ينفرد عن الأئمة إلا وقد اعتمد على نص صحيح، لكن في هذه المسألة يظهر لي أنه في ضعف، بل ضعفه واضح، لأنه لا فائدة من تحريق المتاع. فإن أراد الإمام أن يعزر بأخذ المال فهو جائز، جائز بالإجماع، جائز بالإجماع، لأن للإمام أن يعزر بما شاء من حبس وضرب وأخذ للمال، لكن أن يحرق المتاع، ولا سيما أنهم في الحرب وأثناء المعركة، فأرى أن هذا فيه قول فيه ضعف، فيه ضعف واضح، ويؤيد أو يقوي هذا الضعف مصادمة للنصوص الصحيحة التي فيها الغلول وليس فيها التحريف. ثم ذكر المؤلف ما يستثنى على مذهب الحنابلة، فقال إلا السلاح فإنه لا يجوز أن يحرق ولا أن يدخل في النار، لأن السلاح يحتاج إليه في الحرب، فلا يجوز أن يحرق سلاح المقاتل، بل يؤخذ منه ويدفع لغيره أو يبقى معه ليجاهد هو به في سبيل الله. ثم قال والمصحف كذلك لا يجوز أن يحرق المصحف لما له من حرمة، لما له من حرمة. ثم قال وما فيه روح لا يجوز تحريق ما فيه روح، إذا افترضنا أن من متاع الغال شيء فيه روح فإنه لا يجوز أن يحرق لوجهين. الوجه الأول أن الحيوان له حرمة، أي حيوان مأكول له حرمة، ولذلك نهى الشارع عن تعذيب الذبيحة وعن إيذاء الحيوان، وما ذلك إلا لأن له حرمة. الثاني، الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعذيب بالنار وقال لا يعذب بالنار إلا رب النار. إذن السلاح والمصحف والحيوان يعني وكل ما فيه روح لا يجوز أن يحرق على القول بالتحريق. يضاف إلى هذا، يضاف إلى ما لا يجوز أن يحرق النفقة وكتب أهل العلم وثيابه التي عليه، فإنه لا يجوز أن يترك عريانا، ولعل المؤلف لم يذكرها لأنه معلوم، فالثياب لا يجوز أن يبقى عريانا، والنفقة ليرجع إلى أهله، وكتب أهل العلم لحرمتها. على كل حال صارت الآن المستثنيات ستة أمور. نعم تفضل.
وإذا غني مرضا فتحرى بالسيف خير الإمام بين قصرها ووقتها على المسلمين، ويغلب عليها خوارزم مستمرة يبخل ممن هي بيده.
طيب، يقول رحمه الله تعالى وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خير الإمام بينها إلى قسمها إلى آخره. الأراضي المفتوحة تنقسم إلى قسمين، ما فتحت عنوة ما فتحت صلحة، والمؤلف رحمه الله فصل تماما وذكر أحكام الأراضي التي فتحت عنوة، ولكنه لم يتطرق للأراضي التي فتحت صلحا، وفي الحقيقة كان من الأجدر أن يتطرق لهذا النوع من الأراضي. يقول نبدأ بالعنوة، يقول وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خير الإمام بين القسم والوقف. ذهب الحنابلة والجمهور الجمع الغفير من أهل العلم إلى أن الإمام إذا فتح أرضا عنوة فإنه مخير بين أن يقسمها بين المجاهدين أو يجعلها وقفا على جميع المسلمين ويضرب عليها الخرق. واستدلوا على هذا التخيير وأنه من حق الإمام بما تواتر بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تارة قسم كما في خيبر، وتارة لم يقسم كما في جميع الفتوحات الأخرى، كما في جميع الفتوحات الأخرى، فإنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم إلا في خيبر فقط، أما باقي الفتوحات فإنه لم يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا أيضا بأن عمر رضي الله عنه لما فتح الشام أراد أن يقسم الأراضي بين المجاهدين، فدخل عليه معاذ وهذا من فقهه رضي الله عنه وقال له إن فعلت ذلك بقيت الأراضي الكثيرة تؤول إلى الشخص الواحد إذا مات أقرباؤه، ثم لا تجد من يدفع للمجاهدين ويقوم بمؤونتهم، والرأي عندي أن تجعلها وقفا على المسلمين. فرأى عمر رضي الله عنه وجاهد هذا القول وأنه خير من أن يقسم بين المجاهدين، ثم عزم على هذا الأمر، فدخل عليه بلال رضي الله عنه وأرضاه وقال يا أمير المؤمنين اقسم فإن هذه الأراضي من حق المجاهدين، خذ الخمس واقسم الباقي. فتكلم مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبين له المصلحة في إبقاء الأرض وقفا ليفتح الأراضي التي تليها ولتكون عونا للمجاهدين، فقال يا أمير المؤمنين خذ الخمس واقسم، ثم دخله وجماعة وقال يا أمير المؤمنين خذ خمسة واقسم رضي الله عنه الله. فقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب اللهم اقسني بلالا وذويا. قال الراوي فما حال الحول فيهم عين قطر. إذا دعا عليك واحد مثل عمر مشكلة يعني خلاص رضي الله عنه الله. وإنما يعني والله أعلم استجيب له لأن غرضه رضي الله عنه كان صحيحا وكان يريد أن تبقى هذه الأراضي وقفا ينتفع فيها المجاهدون ويفتحون الأراضي التي تليها. وهذا ما وقع وصار فإن صارت عونا وردءا للمجاهدين وصارت غلات هذه الأراضي من أعظم ما يعين على الجهاد. ففي تصرف عمر أولا هم بالقسمة ثم رجع إلى الوقف ما يدل على أن الأمرين مخير فيهما الإمام. قال رحمه الله تعالى وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقتها على المسلمين ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده. إذا اختار الأمير أن لا يقسم وأن يجعلها وقعا فإن هذه الأرض تصبح من أوقاف المسلمين وتضرب عليها الخراج وتكون ويكون الخراج بمنزلة الأجرة ويبقى الخراج يؤخذ من الأراضي ولو أسلم من هي في يده ولو انتقلت إلى مسلم فإن هذا الخراج يبقى دائما وأبدا لأنها من الأوقاف التي يؤخذ منها الأجرة وتصرف في مصالح المسلمين. إذن فكرة الخراج هي أن تؤخذ على هذه الأراضي التي أخرجت في أيدي أهلها وتستمر ولو كان الذي يتولى الأرض من المسلمين ولو كان من المسلمين فإنها بمنزلة الأجرة وليست بمنزلة الجزية كما سيأتينا. إذن هذا هو الخراج. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه صار في الفتوح الأخيرة كلها يسلك هذا المسلك. فلما فتح الشام أوقفه أوقف أراضي ولما فتح مصر أوقف أراضي ولما فتح العراق أوقف أراضي. فصار رضي الله عنه يوقف الأراضي بعد أن رأى وجاهد هذا القول وهو رضي الله عنه أرضى أخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام. يعني والمرجع في تقدير قيمة الخراج والجزية يرجع فيها إلى الإمام ولا يلزم أن نبقى على التقدير الذي قدره أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بل للإمام أن يزيد عن تقدير أمير المؤمنين أو ينقص ولا يعتبر التقدير الذي قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقفا لا يجوز الزيادة ولا النقص عليه. والدليل على ذلك أن تقدير الجزية والخراج مما يرجع فيه للإمام لأنه يتعلق بالمصالح العامة وهي تختلف باختلاف الأماكن والأزمان فما يصلح في وقت وفي أرض قد لا يصلح في وقت وأرض آخر. ولذلك نقول هذا هو الصواب وهو أنه يرجع إلى تقدير الإمام الذي باشر القضية ولا نلتزم بتقدير عمر رضي الله عنه. لكن بالنسبة للأراضي التي قدر فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجزية أو الخراج وكذلك بالنسبة للأراضي التي فتح إمام من أئمة المسلمين وقدر فيها خراجا معينا وجزية معينة لا يجوز في هاتين الصورتين العدول عن تقدير الإمام لأن هذا تقدير مؤبدا ثابتا لا يجوز تغييره. لكن ما يفتح من الأراضي نحن لا نلتزم بتقدير أمير المؤمنين عمر بل للإمام أن يتخير مبلغا معينا يرى أنه أنسب. نعم اقرأ.
ومن عجز عن إمام الأرض قدر على إجارته.
طيب نسينا أيضا نحن نسينا القسم الثاني قبل أن ننتقل إلى القسم الثاني ما فتح صلحا وهو قسم الذي لم يذكره المؤلف. وما فتح صلحا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يصالح الكفار عليه على أن يبقى في أيديهم وهو ملك للمسلمين، فهذا حكمه حكم الأراضي التي فتحت عنها تماما، فيكون وقفا مستمرا كالأجرة على هذه الأرض. فإن أسلم الذين فتحت أرضهم صلحا بقيت الأجرة، وإن انتقلت الأرض إلى مسلم بقيت الأجرة. القسم الثاني ما صولحوا عليه على أنه للمسلمين ويبقون فيه بنصيبه. هذا القسم الأول أنه للمسلمين، والقسم الثاني نحن أعدنا القسم الأول، القسم الثاني ما صولح عليه على أنه لهم حق. نحن أعدنا القسم الأول ما صولح على أنه لهم، فهذا حكم الأرض أنها ملك لأهلها تباع وتوهب وتورث، وحكم ما يؤخذ منها حكم الجزية، فيسقط إذا أسلم أهل الأرض أو انتقلت إلى مسلم. إذا القسم الثاني إذا صالحنا الكفار على أنه يؤخذ منهم قدرا معينا من ما ينفد من الأرض، والأرض ملك لهم، والأرض ملك لهم، فهذا كما قلت حكم حكم الأملاك، وهو لهم يتورثون ويبيعون كيف شاءوا، وإذا أسلموا أو انتقلت إلى مسلم سقط الخراج، لأن خرج هناك منزلة ماذا؟ الجزية. ثم قال ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها. إذا لم يستطع الإنسان أن يعمر أرضه بالزراعة أو بالبناء والأجار، فإنه يجبر إجبارا على أحد أمرين، إما أن يقوم بالواجب عليه بأن يزرع أو يعمر، أو يدفعها إلى غيره، إما على سبيل التأجير أو على سبيل الانتقال، أو تنزع منه الأرض أو تنزع منه الأرض، ليس هناك خيار ثالث، هو مخير بين أحد هذه الثلاثة أمور، إما أن يعمر هو ويزرع، أو يدفعها دفعا مجانيا أو بأجرة إلى غيره ليعمل، أو تنزع منه، يقوم الإمام بنزع هذه الأرض وإعطائها إلى من يقوم بالعمل بها. والدليل على ذلك أن في هذه الأرض حقا للمسلمين يضيع لو لم نفعل ذلك، ولا يجوز تضيع حقوق المسلمين، أن في هذه الأرض حقا للمسلمين ولا يجوز أن نضيع حق المسلمين بتركه وما يشاء بدون عمل. ثم قال رحمه الله تعالى ويجري فيها الميراث، يعني أنها تنتقل إلى الورثة انتقال الميراث، والوارث حكمه حكم المورث، فكل ما قيل في أحكام المورث تنطبق على الوارث تماما، سواء كانت أرض صلح أو أرض عنوة. ثم قال رحمه الله تعالى وما أخذ من مال مشرك بغير قتال كجزية وخراج. بدأ المؤلف الكلام عن مال الفيء، ولو أنه وضع فصل أو تنبيه لأنه بدأ بالكلام عن مال الفيء لكان أوضح في التنظيم. والفيء هي الأموال التي تؤخذ من الكفار بغير قتال، وذكر المؤلف أمثلة هذه الأموال، هي الأموال التي تؤخذ من الكفار بغير قتال. فيقول رحمه الله تعالى وما أخذ من مال مشرك بغير قتال كجزية، هذا النوع الأول من أموال الفيء وهي الجزية، والجزية هي الأموال المضروبة على رؤوس أهل الذمة، تؤخذ من كل رأس منهم حسب ما يقدره الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ قدر جزية الكفار بدينار على كل رأس، فهذه الجزية تتعلق بالرؤوس ولا تتعلق بالأراضي. ثم قال وخراج، الخراج هو ما يؤخذ من الأراضي التي أقرت في أيدي أصحابها كأجرة، وتقدم معنا تفصيل ما يتعلق بالخراج وأنه لا يسقط بحال. ثم قال وعشر، العشر هو ما يأخذه ولي الأمر من التجار من أهل الذمة أو من الحربيين الذين يجتازون حدود الدولة الإسلامية، مقابل تركهم وتأمين الطريق لهم يؤخذ منهم عشر الأموال، فنحصي جميع الأموال التي مروا بها ونأخذ ماذا؟ العشر، ونأخذ منهم العشر. قال وما تركوه فزعا، وما تركوه فزعا كذلك هو من الفيء، ويصرف مصارف الفيء لأنه أخذ بغير قتال. وظاهر عبارة المؤلف أن ما تركوه فزعا سواء كان بخبر أو بسماع قدوم جيش أو بغير ذلك، في الكل يعتبر فيء وليس غنيمة، يعتبر فيء وليس غنيمة. والقول الثاني أن ما تركوه فزعا بسبب الجيش يعتبر غنيمة ولو لم يحصل قتال، ولو لم يحصل قتال. فإن اعتبرناه فيء فيصرف مصارف الفيء، وإن اعتبرناه غنيمة فيصرف مصارف الغنيمة التي تقدمت معنا الآن مفصلة. ثم قال وخمس، خمس الغنيمة ففيء يصرف في مصالح المسلمين. الأخير هو خمس، خمس الغنيمة الذي هو لله ولرسوله، فهذا يصرف في مصالح المسلمين، ويجب على الإمام وجوبا إذا أراد أن يصرف هذه الأموال التي ذكرها المؤلف كالجزية والخراج والخمس وغيرها مما يدخل إلى مخزون الدولة، يجب عليه كما صرح الفقهاء أن يبدأ بالأهم فالأهم، ولا يجوز أن يقدم الفاضل على الفاضل على المفضول على المفضول على الفاضل، بل يجب أن يبدأ بالأهم فالأهم، سواء فيما يصلح الدين أو فيما يصلح الدنيا. فما يتقاضاه القضاة أهم مما يتقاضاه الكتاب، فيجب أن يبدأ بالقضاء، لأن موضوع القضاء فصل المنازعات، بينما الكتاب يؤدون مهمة بالإمكان الاستغناء عنها. مهم أنه يبدأ بالأهم فالأهم. قال الفقهاء فإن غطى جميع حاجات الدولة وبدأ في الأهم فالأهم فإن الباقي يصرف على المسلمين بالتساوي، فإن الباقي يصرف على المسلمين بالتساوي. وتقدم معنا أن لأبي بكر الصديق طريقة في العطايا، ولعمر بن الخطاب طريقة في العطايا، فأبو بكر الصديق يسوي بين الناس مهما كانت سابقتهم وفضلهم في الدين والعلم، لأنه يرى أن الدنيا ليست بشيء ينظر إليه فهو حقير، فهي حقيرة، ولذلك يقول هذا أمر تافه لا نريد أن نفاضل بين الناس فيه رضي الله عنه وارضاه. فلما جاء عمر لم يسوي بين الناس، بل عرف لكل إنسان أسبقيته وغناه وفضله وهجرته، وصار يفاضل بين الناس بهذه الموازين رضي الله عنه وأرضاه. باب عقد الذمة.
باب عقد الذمة وأحكامها، لا يؤخذ لغير المجوس ولا في الكتابين ومن تبعهم، ولا يعقدها لك إمام ولا غيره، ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا بكيت يحتج عنها.
طيب، قال رحمه الله تعالى باب عقد الذمة. الذمة هي العهد والأمان، الذمة في لغة العرب هي العهد والأمان، وفي الاصطلاح هي إقرار بعض الكفار على دينهم بشرط دفع الجزية والدخول في حكم الملة، يعني أن يدخلوا تحت أحكام الإسلام. قوله أقرار بعض الكفار هذا على المذهب، وسيأتينا خلاف في هذه المسألة. الخلاصة أن عقد الذمة في الاصطلاح هو إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط دفع الجزية والدخول تحت أحكام الإسلام. وعقد الجزية عقد الذمة مشروع بالإجماع، فإنه لم يخالف أحد من الفقهاء في جواز عقد الذمة في الجملة. سيأتينا الخلاف في بعض الكفار، ودل على ذلك الكتاب والسنة. فالكتاب قوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذا نص أن منتهى القتال أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأما السنة فإنها تواترت الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل أميرا على جيش أوصاه أن يخير من يقدم عليهم بين ثلاثة أمور: الأمر الأول أن يدخلوا في الإسلام، الأمر الثاني أن يبقوا على دينهم ويخضعوا للمسلمين بدفع الجزية والانقياد لأحكام الإسلام، والأمر الثالث القتال، والأمر الثالث القتال. ففي هذا دليل على جواز إقرار الكفار على كفرهم متى بذلوا الجزية وأقروا بأحكام الإسلام. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم. المجوس وأهل الكتاب، هذان الصنفان فقط هما من يجوز أن يعقد له الذمة. فإذا جاء ملحد لا يجوز أن نعقد له الذمة، بل نخيره أما أن يسلم أو نقتله أو نقاتله. الدليل على ذلك هو بدأ الشيخ رحمه الله بالمجوس، ولو أنه بدأ بأهل الكتاب لأنهم هم الأصل والمجوس تبع له، لكن هو بدأ بالمجوس. فدليل المجوس حديث عبد الرحمن بن عوف في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر وسن بهم سنة أهل الكتاب. أما الدليل على قبول الذمة وفرض الجزية على أهل الكتاب فالآية: من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإن الله تعالى نص على أهل الكتاب. وقول الشيخ هنا: ومن تبعهم، يعني ومن دان بدينهم وأخذ بكتابهم من الطوائف الأخرى. فكل نختم هذه المسألة ونأخذ سؤال أو سؤالين. إذا تبين معنى أن الحنابلة يرون أنه لا تقبل الجزية ولا تعقد الذمة إلا لطائفتين فقط، المجوس والكتاب فقط، ومن عداهم فيجب أن يسلم أو يقاتل. قول الثاني أنها تقبل أي الجزية وتعقد أي الذمة لكل كافر، لكل كافر بلا تفريق مهما كان كفر. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبعث الأمراء وقادة الجيوش كان يأمرهم بتخيير الناس بين ثلاثة أمور، ولم يفصل بين أن يكونوا من أهل الكتاب والمجوس أو من غيره، بل خرجت الأحاديث مخرج العموم. وأما ذكر أهل الكتاب في الآية فهو خرج مخرج الغالب، لأن كثيرا من حول المدينة وفي الجزيرة كانوا من أهل الكتاب، فليس المقصود بذكرهم في الآية تخصيص الحكم بهم وحصره عليهم. والدليل الثاني أن المقصود من عقد الذمة وفرض الجزية عند بعض الفقهاء ترغيب هؤلاء بالإسلام، وأن يروا عن قرب وكثب عدل الإسلام وخيريته، وهذا المطلب ينبغي تحقيقه في أهل الكتاب وفي غيرهم من الكفار. وهذا القول الثاني هو الصواب، وهو اختيار الشيخ الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو اختيار شديد ووجيه وقوي، وتدل عليه عموم النصوص التي جاءت في السنة. بالنسبة ليسأل عن المتمتع الذي يريد أن يتحلل من عمرة المتعة وهو يريد في نفس الوقت أن يضحي، هل يأخذ أو لا يأخذ؟ والجواب أنه يأخذ، أنه يأخذ، لأنه لا يمكن أن يتحلل إلا بالأخذ. وقلت لكم أن هذه المسألة وهي متعة عمرة المتمتع المضحي تدل على قوة قول من يقول أن الحاج لا وصية له وإنما له هدي، يعني لا يشرع له أن يضحي وإنما يقتصر على الهدي الذي يذبحه في الحج. يقول أن حديث الأسبوع الثاني والثالث يعني في العقيقة ضعيف. أولا هو ليس بحديث، هو أثر عن عائشة، وصدره حسن إن شاء الله، وعجزه الأخير منه فيه ضعف وانقطاع، لكن صدره يعني لا بأس به، وهو فتوى لعائشة يحسن القول بها. نعم. الإيش؟ أن ينقص عن الربع. كل ما خير فيه الإمام مما يتعلق بالحرب والجيوش والنفل والغنائم كله تخيير مصلحة لا تشاحي، فيجب أن يختار الأصلح دائما. يقول التصدق بوزن الشعر فضة عبادة، فكيف نقول لا بأس به؟ يعني ذكرت لكم أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في التصدق بوزن شعر الصبي من الفضة، لكن الإمام أحمد يقول لا بأس به لأنه يروي هو حديث أو أثر فاطمة، وإن كان الأثر منقطع ولا يثبت حتى عن فاطمة، لكن لعل الإمام أحمد وقف على فتاوى للصحابة أو شيء آخر، وإلا فما ذكره السائل وجيه وهو أن هذا عبادة. وربما يجاب أيضا عن هذا بأن التصدق في الجملة مشروع، يعني لو أن الإنسان تصدق شكرا لله لكان هذا مشروع، لأن التصدق مشروع في كل وقت، بخلاف الأذان في إذن المولود اليمنى والإقامة اليسرى، فإن الأذان والإقامة ليس مشروعا في كل وقت، وإنما مشروع في حال معينة وهو النداء للصلاة، فافترق من هذه الجهة والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.